إذا ذهب النهار، إذا جاء النهار وأن يأتي بالنهار إذا جاء الليل ما حد يستطيع. نسمي هذه إيش؟ آيات كونية. فما نوع الإلحاد فيها؟ فما هو الإلحاد فيها؟ الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله، أن ينسبها إلى غير الله، فيقول هذا من الولي، من الولي الفلاني أو من النبي الفلاني أو من الملك الفلاني، أن ينسبها إلى غير الله. ثانيا، أو يعتقد أن لله مشاركا فيها، أن لله مشاركا فيها. يقول واحد يجيب الليل والله يجيب النهار، أو واحد يجيب النهار والله يجيب الليل، إيش نقول؟ إلحاد ولا إلحاد؟ أو يعتقد أن لله معينا فيها، أن لله تعالى معينا فيها. نعم، ويقول الله سبحانه وتعالى هي ملك لله، لكن الله سبحانه وتعالى فيه أحد يعاونه، لولا معونة هذا المعين ما استطاع الله أن يفعل أو ما قدر أن يفعل. نقول هذا إيش؟ إلحاد. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى كل شيء يتعلق بشركة أو مساعدة أو معاونة أو استقلال. ثم جاء بالرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. المهم أن الإلحاد في آيات الله يكون في الآيات الكونية. نعم، يكون بماذا؟ أي نعم، أصبر محمد، غير الله أو يجعل الله فيها مشاركا أو معين. تمام، كل هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. طيب، القسم الثاني من الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، مثل إيش؟ كالقرآن العظيم، كالقرآن العظيم. فو آية القرآن الدليل، هنا الدليل من القرآن آية من آيات الله. ما هو نبي دليل بهذا اللفظ إن القرآن آية؟ ها؟ السؤال واحد معين، السؤال لواحد معين. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يقول إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فجعلوا آيات. فالآيات الشرعية إذن إيش؟ ما جاءت به الرسل من الوحي، هذه الآيات الشرعية. وكيف يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها يعني عصيانها، كل هذا إلحاد. تكذيبها بأن يقول إيش؟ ليست من عند الله، فيكذب بها أصلا. تكذيبها أيضا نوع آخر من التكذيب، يكذب بما جاء فيها من الخبر، يقول قصة أصحاب الكهف ما هو صحيح، قصة أصحاب الفيل ما هو صحيح، الله ما أرسل عليهم طيرا أبابيل، وش سوابهم؟ أصابهم بالجدري. شوف شلون بعض الناس تحريف والعياذ بالله ظاهر. يقول ما فيه نذر الطيران أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لكن هذه عبارة عن مكروبات الجدري، أصيبوا بالجدري في مكة وراحوا لبلادهم وهلكوا. يعني تحريف، أنا أقول هذا تكذيب، الحقيقة أن هذا تحريف ما يساعده اللفظ إطلاقا، لكن مع ذلك قيل به، قيل به. وسمعت واحدا في الإذاعة الصباح اليوم، أنا جئت به لأنه قريب عندي، يفسر الآية هذه، يفسر الآية هذه، يقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم مرداء وبيلا وأنهم هلكوا، رجعوا إلى بلادهم وهلكوا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق الله العظيم. هكذا قال. فقلت في نفسي: صدق الله العظيم، ولكن كذبت، لأنه يقول من هي طير أبابيل ولا فيها حجارة من سجيل، أنا ما أدري كيف يعني تذهب بهم العقول إلى هذا التحريف البين، لأن عقولهم استبعدت أن الله يرسل طيورا فيها حجارة من هذا السجيل الصلب تضرب الواحد حتى يصير مثل عصف المأكول كالزرع إذا أكلته الإبل. سبحان الله العظيم.
والجدري ما يثور كذا، ما يخلي عصف حتى لو فشلنا على قوله يعني.
إيه نعم. المهم على كل حال أقول هذا تحريف ولا لا أو تكذيب؟ طيب التكذيب أن يكذب أصل النزول، مثل ما كذبوا كذبت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كذاب، أو يكذب ما فيها من خبر، كأن يكذب بقصة أصحاب الفيل أو بقصة أصحاب الكهف أو ما أشبه ذلك. نعم. أو يكذب بأن مريم كانت عذراء. نعم. فيها الآن كتب مع الأسف، قال لي واحد إنها وزعت عندهم في شمال المملكة تجبات صغار للأطفال، انتبهوا ولا بعد ذلك من الخير، مكتوب فيها أن مريم جمعها يوسف النجار وأنها ولدت. وش هذا يا سيدي؟ هذا قول النصارى، قول النصارى واليهود إذا قالوا أنها بغي أيضا. نعم. إن كان في زواج فوق النصارى إن كان نعم هذا والعياذ بالله كفر، هذا كفر لأنه تكذيب، لأنها قالت هي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، ما مسها بشر بحلال ولا مسها ولست بغيا بالزنا. وهؤلاء يقول هذا، هؤلاء كفار والعياذ بالله. وهذا هو الذي يريد منا أعداؤنا، أن نكذب القرآن ونصدق مثل الأشياء، ومع ذلك حاطين يقول للي كلمني حاطين بكتيبات مزخرفة منمقة إلى شافها الصبي يفرح بها ما يتعداها. وش ظنكم إذا غرست هذه العقيدة في أذهان الصبيان؟ ما تزول عنهم أبدا. نعم. طيب أقول إن هذا يعتبر من باب التحريف لأنه تكذيب. الثاني وش قلنا فيها؟ التحريف، تحريف النصوص إلحاد، يعني يصرفها عما أراد الله بها ورسوله، هذا ملحد لأنه مال عما يجب فيها. الثالث مخالفتها بترك الأوامر أو فعل النواهي، فإن هذا إلحاد. قال الله تعالى في الحرم، في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد لأنها خروج بالآيات عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. طيب فصار الإلحاد في الآيات ينقسم باعتبار انقسام الآيات، والآيات قلنا إنها إما كونية وإما شرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي النازل على الأنبياء. والإلحاد في الآيات الكونية يكون بأمور ثلاثة، ما هي؟ نسبتها إلى غير الله، اعتقاد الشريك لله، اعتقاد المعين لله. والآيات الشرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء يكون بالتكذيب والتحريف والمخالفة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك، لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته، بل يقومون بالواجب عليهم في ذلك وذاك. نعم.
طيب أصحاب الفيل،
نعم،
هلكوا كلهم ولا بقي
ظهر القرآن كلهم هلكوا؟ إلى اليمن. أما ظهر القرآن فالله أهلكهم كلهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نعم. لا، هو قصده لأن هذا اللي جاء في القرآن، اللي جاء به القرآن. والغالب أن الإلحاد في الصفات، طيب، الإلحاد في الصفات داخل في الإلحاد في الآيات الشرعية داخل، لأنه من التحريف. لا لا، إذا كانت الصفة مما يتعلق بالاسم، لكن أحيانا تأتي الصفة بدون اسم مثل اليد والوجه وما أشبه ذلك. هنا. نعم يا عبد الوهاب. إيه، هذا تحريف لفظي، هو من الإلحاد في الآيات الشرعية، هو إلحاد في الآيات الشرعية. نعم. شلون؟ ما يمكن، لأن الالتزام فرع، فلا يمكن يكون أصل. المهم الآن، دلالة الالتزام فرع عن دلالة المطابقة، فلا يمكن تكون أصل. يعني لو جاء مثل تبي تقول عندي باني بدون أن يبني ما صار باني.
والعكس صحيح،
يعني العكس صحيح. نعم، قد يلزم وقد لا يلزم، أحيانا ما يلزم أحيانا ما يلزم. إذا قلت مثلا هذا الرجل قائم، دل على ذات قائمة فقط، على ذات وعلى قيام، قد لا يكون هناك لازم، اللازم هو دائما. المهم إن دلالة اللفظ على كل معناه وعلى جزئه تضمن، وعلى شيء خارج ما هو مشتق من اللفظ التزام، هذا هو. والله أعلم. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا جاءت الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما وجه البداء في النفي قبل الإثبات؟ عبد الله. إيه، لماذا نفى أولا ثم أثبت ثانيا؟ الحكمة يعني، والسبب. نعم سامي. كالصفة. نعم، يعني إن الترتيب أن تنفى العيوب أولا ثم تثبت المحامد والصفات الكاملة. طيب، ومن الألفاظ الدارجة بين العلماء أن التخلية، طيب أعيدها، يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أبيات عظيمة. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله إن أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وسبق من التعريف فهد. طيب مثاله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فجعل كلم بمعنى جرح. كيف يجرح؟ كيف يجرح موسى؟ شلون يجرحه؟ قال: نعم، جرحه بمخالب الحكمة حتى غافت المخالب فيه وجرح، نعم، فصار حكيما، أعوذ بالله، تحريف باطل. طيب، ذكرنا الإلحاد، قال: إنهم أيضا لا يلحدون في أسماء الله وآياته، وأن الإلحاد يكون، لا، الإلحاد يكون في إيش؟ في أسماء الله وآياته. ما قوله؟ أي حدك صحيح. ها، أحسنت. طيب، الدليل في آيات عبد الكريم. نعم، أحسن، يلحدون في آياتنا. الإلحاد، لا، لا، اللي وراء. شوف يا جماعة، اللي أخذ سؤال لا يستحق سؤال آخر، حتى لو غلط قل أخذت حقي. نعم، الإلحاد معناها الميل. طيب، من أين اشتقاقه؟ لحت، اللي هو لحت القبر، لأنه يحفر بجانب منه كذا. طيب، ها؟ دلالة اللفظ، ما هو الاسم؟ أنواع الدلالة، يعني كأنكم تريدون أن نناقش في كل شيء. نعم، نعم، مطابقة وتضمن والتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ تعريفها أن يطابق اللفظ المعنى بأن يكون فعلا على، لا، آخر واحد، دلالة اللفظ على كل معناه. إذا دل اللفظ على كل معناه فهي دلالة مطابقة. التضمن، أخذت أظن يا سلمان، تضمن دلالة اللفظ على بعض معناه. طيب، الالتزام، سبيل، أن يدل على شيء لازم له، أن يدل على شيء لازم له، ولكنه لا يدل عليه بمقتضى اللفظ بل بطريق اللزوم. طريق اللزوم، واضح يا جماعة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يكيفون. وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة، سواء ذكرتها بلسانك أو ذكرتها بقلبك. تبي يا أخ؟ ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا، ولا كيفية وجهه كذا وكذا، ولا كيفية استوائه كذا وكذا، ولا كيفية نزول السماء دون كذا وكذا، لا يكيفون. هذا باللسان، ولا بالقلب أيضا، يعني نفس الإنسان ما يتصور كيف استوى الله عز وجل، أو كيف ينزل، أو كيف وجهه، أو كيف يده، ولا يمكن أن تتصور ذلك، ولا يجوز أن تحاول ذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي بك إلى أحد أمرين: إما التمثيل، وإما التعطيل. يعني إما أن تقول: أنا أتصور الآن كيفية كذا وكذا، أو تعجز ثم تنكر. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش، أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالك رحمه الله قال: السؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. لا تقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، كيف يده، لا تقول هكذا. إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع، أعرفت؟ وقد سبق لنا ذكر الدليل على تحريم التكييف، ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا دليلين سمعيين ودليلا عقليا، أو دليلين، دليلين صح، دليلين عقليين، دليلين سمعيين، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا الله ما لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع هذا الشيء ولا تكلف نفسك. الدليل العقلي قلنا لا يمكن أن يعرف، أن تعرف كيفية الشيء إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو خبر الصادق عنه، وكل هذا منتف بالنسبة لصفات الله عز وجل. ثانيا، إذا كان لا يعقل كيفية ذاته فلا تعقل كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قلنا لكم إن بعض العلماء يقول لك إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له على الدليل الأول، قل له على الدليل الأول السمع، إن الله أخبرنا أنه ينزل، إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، هذا على الدليل الأول، يعني ما في خبر سمعي. على الدليل الثاني قال إذا قال كيف ينزل فقل كيف هو بذاته، فإنه سيقول لا أعلم كيفية الذات. قل له إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب، هل يمكن أن يكون معنى كلام السلف لا يكيفون أي لا يعتقدون كيفية؟ لا، لأنهم يعتقدون أن لصفات الله كيفية، ما من موجود إلا هو كيفية، يعلمون أن الاستواء كيفية لكن لا يعلمونها. ولهذا قال مالك الكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم، قال الكيف مجهول، وفرق بين العبارتين. الكيف نعم، الكيف غير معلوم، غير معقول، نعم، يعني لا يدرك في العقل. ولم يقل إنه معدوم غير موجود، بل قال غير معقول، يعني ما ندركه بعقولنا لكن له أصل. وذكرنا أنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية، لكن نحن ما نعرف الكيفية. نعم، ولهذا لو قال لنا قائل صفوا لنا مثل قصر واحد ما في بلد ثاني، فلان مثل له قصر في البلد الفلاني، أعرف القصر وأعرف أن القصر له كيفية ولا ما له كيفية. له كيفية، في غرف وحجر وحمامات وصالات وغير ذلك. لكن لو قال كيفه صفه لي أقول ما أستطيع، لأني لا أدري، لا أستطيع لأني ما أدري. لكن لو قال قصره مثل هذا القصر وكيفه ولا لا، لأني شاهدت نظيره، شاهدت نظيره. طيب، إذن لا يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل، وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع للتمثيل ورد خبرا وطلبا، ورد خبرا وطلبا، قل لا. طيب نمشي، وفطرة أيضا. نعم، يقول بصفات خلقه لأنه سبحانه، هذا تعليل للحكم، لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له. سبحان هذه اسم مصدر، اسم مصدر سبح، والمصدر من سبح تسبيح، المصدر تسبيح، لكن سبحان بمعنى تسبيح، دالة على المعنى لكنها بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، اسم مصدر كسبحان وكلام مثلا، وطيرة بدل تطير وما أشبه ذلك. طيب، سبحان اسم مصدر من سبح، فما معنى سبح؟ قال العلماء معناها نزه، نزه، وأصلها من السبح، السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل. نعم، تبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. لكن ما إعرابها؟ يقولون إنها منصوبة دائما على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما، ما يمكن يأتي العامل، يعني ما يمكن تقول أسبح سبحانا، بل تقول سبحان لأنه أبلغ. يقول سبحانه: لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لا سمي له، دليل ذلك قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي، لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سمي، لأن هل تعلم له سمي متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى التحدي. وهذه قاعدة افهموها، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي. كأني أقول: إن كنت صادقا فأتني بسمي له، إن كنت صادقا فأتني بسمي له. وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له. طيب، ولا كفء له، الدليل: ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولا ند له، الدليل قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة، السمي والكفء والند، معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب، هذا النفي وش المقصود منه؟ المقصود منه كمال صفاته، كمال الصفات، ليس معناه لا مثيل له لأنه غير موجود مثلا، لا مثيل له لأنه كامل الصفات. فهذا النفي نفي الكفو والسمي، والمثيل يراد به إثبات كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. طيب، ولا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، لا يقاس. القياس ينقسم إلى ثلاث أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإن الحياة لا تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، لأن الكل يشمله اسم حي مثلا. واضح؟ طيب، قياس تمثيل بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق، هذا من قياس التمثيل. لأن قياس التمثيل أن تلحق شيئا في شيء شيئا بشيء في حكم لتماثلهما. قياس الأولوية هذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل دلالة بالدلالة العقلية من هذه الزاوية، أي من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس في خلقه بعد قوله لأنه لا سميع ولا له ولا كفى ولا ند، يعني القياس المقتضي للمساواة، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. نعم. طيب، إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق، لماذا؟ للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك واحد الله موجود والإنسان موجود، ونقول وجود الله كوجود الإنسان في القياس، وش نقول؟ ما صح، لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. قال طيب سمع سمع، أبقيت سمع الخالق على سمع المخلوق؟ نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء. وسمع الإنسان ممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه النقص، نقص السمع. طيب وسمعه أيضا شامل ها محدود ولا لا؟ إذن لا يمكن القياس، لا يمكن أن يقاس الله بخلقه. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. وإذا كنا في الأحكام الفقهية نمنع القياس عند اختلاف المقيس والمقيس عليه، فهذا من باب أولى. طيب، قال المؤلف فإنه، انتبه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وهذا بالنسبة لكلامه سبحانه وتعالى، يقول أعلم بنفسه، وسبق أن العلم من الصفات التي يتم بها مطابقة الخبر للمخبر عنه. وأصدق قيلا هذا الوصف الثاني، وأحسن حديثا هذا الوصف الثالث. كم ذولي؟ احنا ذكرنا فيما سبق ان الكلام يوصف بأربع صفات: العلم والصدق والبلاغة والقصد. وسيأتي ان شاء الله بعد الأذان نكمل. إيه ساقط عندي كلام سبحانه. طيب انتبه، أولا لعلنا نشرحها كلمة كلمة وبعدين نجملها. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره. قال الله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهو أعلم بنفسه أيضا لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وهو قد أحاط بنفسه علما. إذن هو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك، صح؟ لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا، فهو أيضا أعلم بك من نفسك. طيب، كلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله. ليش يا جماعة؟ قال: لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، صح ولا لا؟ طيب، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل، ما في مقارنة ولا في التفضيل، ففسر أعلم بإيش؟ بعالم. نقول له: سبحان الله، ما أجهلك بلغتك وما أجهلك بالقرآن. الله يعبر عن نفسه يقول أعلم، وانت تقول لا، ما هو أعلم لكنه عالم. نعم، هذا شيء غريب. هل إذا فسرنا أعلم بعالم نكون قد حططنا من قدر العلم؟ قد حططنا من قدر علم الله إذا فسرنا أعلم بعالم، قل لا. فكر يا جماعة، إذا فسرنا أعلم بعالم هل نحن حططنا من قدر علم الله ولا لا؟ أي نعم، لأن عالم، أنا عالم وأنت عالم والثاني عالم، كلنا علماء ولا لا؟ لكن أعلم معناه لا يساوي أحد في هذا العلم، لا يساوي أحد في هذا العلم. فإذا فسرنا عالم أعلم بعالم حططنا من قدر علم الله، صح ولا لا؟ طيب، وكلمة أعلم تقتضي أنه لا يشارك أحد في منزلة العلم. أعلم من كل شيء، أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المشاركة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم المفعول، بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة. ما أدري والله، واضح؟ ها؟ اللغة العربية لا تمنع المشاركة في اسم الفاعل، فيقال هذا قائم وهذا قائم وهذا عالم وهذا عالم وكلهم سواء ولا لا؟ طيب، لكن اسم التفضيل يمنع المشاركة فيما دل عليه، لا يمنع المشاركة فيما دل عليه، لأنك قلت فلان أعلم من فلان معناها أن الثاني المفضل عليه دونه في الدرجة، دونه في الدرجة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إنه أعلم، لأنه يقول ما هو أعلم، شف الثاني شاركه. نعم، وعلى هذا فنقول: حتى أنت لا تفهم اللغة العربية، لا تفهم اللغة العربية. ونقول أيضا في باب المقارنة: لا بأس أن نقول أعلم، في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، يعني لا بأس أن نأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عنه من ذلك المعنى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أهل النار عندهم خير في مستقرهم، وعندهم حسن مقيل، لكن أهل الجنة أحسن، وأهل الجنة خير مستقر. ذلك عندهم قيلولة طيبة لكن مه أحسن، وذول عندهم وأهل النار عندهم خير لكن ذول أخير، صح ولا لا؟ غلط. شوف الآن جاء اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه، ليس فيه شيء منه إطلاقا ولا لا؟ فعند المقارنة لا بأس أن نقول فلان أعلم من فلان ولو كان الثاني أجهل من حماره، ما في مانع. طيب في باب التنزل، في باب التنزل مع الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى الله خير أما يشركون، ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وش الجواب؟ طبعا الله الأرباب فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما فيها خير. فالحاصل يا جماعة أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله بمعناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. فأعلم على بابها، أعلم لا يسويها أحد سبحانه وتعالى في علمه. قول المؤلف رحمه الله فإنه أعلم بنفسه، فسرها على القول الصواب. أعلم، أعلم بنفسه صح على ظاهرها، فسرها على القول المرجوح عالم بنفسه وبغيره، هذا خطأ. طيب يقول وأصدق قيلا، نعم والله أصدق قيلا من كل أحد، من كل قائل، أصدق قيلا من كل قائل. والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. نعم قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، ترى ما أدري من أصدق ولا من أحسن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. أما الحسن قال ومن أحسن من الله حديثا. نعم طيب يقول وأحسن حديث أولا عن نفسه المماثلة ثم أثبت السمع والبصر. فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء ليس كمثله شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، ليس شيء مثل أبدا، أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل. طيب لأن مماثلة الناقص نقص، مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله كاملا ناقصا، تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قلت السيف أمضى من العصا لا شك أنك تحتقر السيف، لأنك أردت أن تفاضل بينه وبين العصا. فكيف إذا ساويت بين الشيء والشيء؟ فإنك إذا ساويت الكامل بالناقص نقص الكامل. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لازم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب. كيف تكون نقصا وعيبا؟ لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل طلب المفاضلة أو بينهما أو ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، كالبيت الذي أشرنا إليه. طيب وفي قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة، على أهل التمثيل الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. وحجة هؤلاء الذين يثبتون التماثل بين الخالق والمخلوق يقولون إن القرآن عربي، صح؟ طيب، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وإن له قدما وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد، لا نعقل إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يد ويد، نعم، ووجه ووجه، وعين وعين، وأصبع وأصبع، وساق وساق، وقدم وقدم، وهكذا. فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، عرفتم؟ طيب، ولا شك أن هذه الحجة واهية، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. ونقول إن الله خاطبنا عز وجل بما خاطبنا به من صفاته، لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف، الصفة بحسب الموصوف. ودليل هذا في الشاهد، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد، ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أولا أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. هذا وهو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل، كما أنه مردود بالسمع. الممثلة يكون قولهم مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع. طيب، قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، لأن من سواه لا يسمع ولا يبصر مما يعبد. الذين يعبدون من دون الله لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا يبصرون، مثل ما قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لكن وهو السميع البصير، الله عز وجل سميع بصير، فبالسمع يدرك المسموعات، وبالبصر يدرك المرئيات، بالبصر يدرك المرئيات، فهو جل وعلا سميع بصير. أما السمع والبصر فنؤجل الكلام على تقسيمه إن شاء الله حتى يأتي في كلام المؤلف، لكن نفهم الآن السمع يعني الذي يسمع كل مسموع وإن خفي. وقد مر علينا في الدرس الماضي قول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل قال في هذه المرأة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. طيب، أما البصير فهو الذي يرى كل مبصر وإن خفي وإن بعد. نعم، قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا أعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو سبحانه وتعالى يبصر ما لا يمكن للمخلوق أن يبصره لأنه كامل البصر من كل وجه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمان الإنسان بذلك ماذا يثمر للعبد؟ إذا آمنت بأن الله ليس كمثله شيء وأنه السميع البصير لا يراد منك أن تعلم ذلك فقط، لا، لا بد أن يثمر الإيمان ما يقتضيه هذا الوصف. فإذا آمنت بأن الله ليس كمثل شيء فإنك سوف تعظمه غاية التعظيم لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثل أحد. وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثل شيء. إذا آمنت بأنه سميع فسوف تحترز عن كل قول إيش يغضب الله ولا لا، لأنك تخشى أن يسمعك، تعلم أن يسمع، لأنك تعلم أنه يسمعك فتخشى عقابه. فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل سوف تتحاشاه لأنك تؤمن بأنه سميع. وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص. ولا شك، والله ما أدري عن أنفسنا هل نحن نجد هذه الثمرة أو الواحد يطلق اللسان وبس. نعم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عصائد ألسنتهم. إذا أمنت بأن الله سميع سوف لن تتكلم إلا بما يرضيه، لا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم، فإن هذا أشد وأشد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فإن هذا أظلم الظلم. ولهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا والعياذ بالله من عقوبة من يفتي بلا علم أنه لا يهدى لأنه ظالم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحذار يا أخي المسلم أن تقول على الله، أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غير هذا الوجه. البصير ما ثمرة الإيمان به؟ أن لا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة ما يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك. شوف، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أمنت بهذا، نسأل الله أن يحقق لي ولكم الإيمان به، إذا آمنا بذلك ما يمكن نفعل فعلا لا يرضى أبدا. استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما. لا تقول والله أنا الله في السماء، لا أبدا. إذن إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. نعم، لو أن أحدا أشر بأصبعه أو بشفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم، الناس اللي حوله ما يدرون عنه، الله تعالى يراه. فليحذر هذا. لو أننا نؤمن بما تقتضيها أسماء الله تعالى وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، لكن الغفلة كثيرة. نعم، يقول المؤلف فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه رحمهم الله، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. كل ما وصف الله بنفسه يثبتونه بتحريف أو بتصديق، بتصديق ينفونه عن الله.
لا ينفونه،
نعم لا ينفونه عن الله ما وصف به نفسه، سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية، أليس كذلك؟ طيب، الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية كما مر علينا. الذاتية الخبرية ما هي؟ التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين، هذه يسميها العلماء خبرية ذاتية. ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها. خبرية لأنها متلقات بالخبر، يعني العقل ما يستدل على ذلك، لولا أن الله أخبرنا بأن له يدا ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا ندركه بماذا؟ بعقولنا مع دلالة السمع. لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وأشبهها، نقول هذه صفات إيش؟ خبرية ذاتية، ولا نقول أجزى وأعظى، ما نقول هكذا، نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد. ليش؟ يقولون لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، الذي يسمى بعضا وجزءا هو الذي يجوز انفصاله عن الكل. يمكن تقطع يدك، يمكن تقطع رجلك، والسارق والسارقة فقدوا أيديهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويبقون ولا لا؟
يبقون.
لكن الرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بنفسك اليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، ولهذا لا نقول إنها أبعاض أو أجزاء، انتبه لهذه، لكن نقول مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. طيب، الصفات الفعلية هي التي هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الصفات الفعلية منها ما نوعه ذاتي، ومنها ما ليس نوعه ذاتيا. وش مثال النوع ذاتي؟ كالكلام، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلم. والذي ليس ذاتيا نوعه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، لأن هذا ما طار إلا بعد وجود العرش والسماء، فليس أصليا. طيب، المهم أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله به نفسه، ولكن حذاري من ما ذكر المؤلف وهو قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم اسم جمع كلمة، كذا؟ طيب، الكلم يراد به كلام الله وكلام رسوله، لا يحرفونه عن مواضعه، يعني عن مدلولاته، عن مدلولاته. فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ماذا يقولون فيه؟ يقول هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل. المحرفون يقولون قوته أو نعمته. أما أهل السنة لا، يقولون قوة الشيء واليد شيء والنعمة شيء والشيء شيء آخر، فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد سبق أن التحريف من صنع اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني هذا يحرفون الكلمة. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فاحذر هذا. لا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لا تحرف، أبق الكلام على ما أراد الله ورسوله. ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، وآمنت برسول الله، لا، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا أحرف ولا أغير. وقوله: ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله وصفاته، ها؟ ولا يحرفون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يلحدون فعل مضارع من ألحد، مهم من لحد لأنها رباعية من ألحد. والإلحاد في اللغة الميل، يعني المادة هذه لام حاء دال كلها تدور على الميل، الميل. ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه، مو متوسط. المتوسط يسمى شقا، والمائل لحدا، واللحد أفضل من الشق. فهم لا يلحدون في أسماء الله، ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات، في الأسماء وفي الآيات، في كلام المؤلف، في أسماء الله وفي آياته. ونقول: نعم، هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في ماذا؟ في الأسماء. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. واضح؟ طيب، إذن كيف يكون الإلحاد في الأسماء؟ قال العلماء: إن الإلحاد في الأسماء تعريفه هو الميل فيها عما يجب، الميل فيها عما يجب، انتبه، الميل فيها عما يجب، هذا التعريف. وهو أنواع: النوع الأول أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة. الفلاسفة يسمون الرب هو العلة الفاعلة، أو تسمية النصارى له أبا، يسمون الله هو الأب وعيسى الابن. هذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمى به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. وجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، لا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، لأن إثبات الأسماء لأن الأسماء توقيفية. فإذا أسميت الله بما لم يسميه نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. واضح؟ طيب، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه ظلم أيضا وعدوان على الله عز وجل. يعني مع أنه سوء أدب فهو ظلم وعدوان، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك وسماك بغير اسمك وش تعتبره؟ اعتدى عليك وظلمك، ما له حق يسميك بغير ما سميت به نفسك. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا ليس لك حق في أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله، ملحد في أسماء الله. ثانيا أن ينكر،
نقول الحكم فيه
بعدين. ثانيا أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول. الأول سمى الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه، ينكر الاسم، عرفت؟ ينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي ثبتت لله، فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. وجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا إيش؟ أن نثبتها له، فإذا نفيناها فهذا إلحاد، ميل بها عما يجب فيها. طيب، هل أحد من الناس أنكر الأسماء؟ نعم، فيه غلاة الجهمية أنكروا الأسماء، قالوا الله ما له اسم أبدا. لماذا؟ قال لأنك لو أثبت له اسما شبهته بالموجودات، ما له اسم، وهذا معروف أنه باطل، وأظن أنه سبق الكلام في رده. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا علم وخالق بلا خلق وقادر بلا قدرة. سبحان الله، معقول هذا؟ ما هو معقول. هل يمكن تأتي لشخص أصم ما يسمع ولا المدفع عند أذنه والله هذا سميع يصلح ولا لا؟ ما يصلح، سميع بلا سمع لا يمكن. لكن فيه من ينكر، من يثبت الاسم وينكر الصفة ويقول إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا علم. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة، يقول السميع غير العليم، لكن كل ما له معنى، السميع لا يدل على السمع والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد إعلام، مثل ما تسمي مثلا لك ولد، تسمي مثلا صالح أبو مهيد، نعم، وش بعد؟ صويلح، وهكذا. والاسم ما اختلف المعنى، هم يقولون سميع عليم بصير إلى آخره، أعلام محضة لا تحمل معنى، وليس معناها واحدا. في آخر يقول نقول هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير كله واحد، ما تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل السميع والعليم والبصير وهذا شيئا واحدا. وكل هذا شيء غير معقول، ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم، فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة. الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. انتبه لهذا، دلالات الأسماء ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة أن كل اسم دال على ذات الله وصفته والصفة المشتقة من هذا الاسم. كل اسم دال على ذات الله وعلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. ودلالة التضمن أن تجعل دلالة هذا الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. ودلالة الالتزام أن تجعله دالا على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة التزام، يعني يدل على شيء ليس من مادة الاسم ولكن من شيء لازم له. تصورتم ذلك؟ لا بد من مثال. طيب نجيب مثال يوضح. كلمة الخالق، الخالق اسم يدل على ذات الله، على ذات الله. ها؟ نعم يدل على ذات الله لا شك فيها. يعني يدل على صفة وهي الخلق. إذن فباعتبار دلالتها على الأمرين نسمي هذا النوع دلالة مطابقة، لأن اللفظ والمعنى تطابق الآن، اللفظ والمعنى تطابقة فسمي دلالة مطابقة. ولا شك أنك إذا قلت الخالق أنك تفهم خالق وخلق ولا لا؟ طيب نسمي هذا مطابقة. دلالة التضمن هي أن يدل هذا على الذات وحدها، نفصل بينهما. دلالة على الذات وحدها دلالة التضمن، وعلى الصفة وحدها إيش؟ دلالة التضمن أيضا، صح ولا لا؟ سميناها دلالة التضمن لأنه يتضمن الذات ويتضمن الصفات. ونحن الآن نريد أن نفصل المدلولين بعضهما عن بعض، فنقول مدلوله ذات وش بعد؟ وصفة. ذات وصفة. فصار إن أردت دلالة اللفظ على كل المعنى أجب مطابقة، على كل المعنى مطابقة، على جزئه تضمن، على جزئه تضمن. طيب الالتزام لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة ولا لا؟ هل يمكن يخلق بدون أن يعلم كيف يخلق أو بدون أن يقدر؟ لا. دلالة على القدرة والعلم دلالة التزام، دلالة التزام. طيب الله أكبر. الدلالة ليتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدة من هذه الدلالة فهو ملحد بالأسماء. لو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم، لازم يثبت الاسم وكل أنواع الدلالة اللي فيه. طيب لو قال أنا أؤمن بأن الله، بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد أيضا، لازم تثبت كل ما دل عليه هذا الاسم. فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من, من, من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. طيب أسألكم عن دلالة حسية، ننظر انطباق الدلالة الثلاث عليها. عندي بيت، لي بيت مو عندي، لي بيت. كلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، بيت فيها الدلالات الثلاث كذا محمد؟ ها فيها الدلالات الثلاث. بيت وش تفهمون منها؟ تفهمون أنها تدل على كل البيت لصوره كله، دلالة إيش؟ مطابقة. طيب، تدل كلمة بيت على نعش وحده، وعلى مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها، دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن. طيب، تدل كلمة بيت على أن هناك بانيا بناه، دلالة إيش؟ التزام. لأن كلمة بيت ما فيها باني، ما فيها باء نون ياء، ما فيها، لكن دلت عليه بماذا؟ بالالتزام، لأنه ما من بيت إلا وله باني. تعرفتم الآن؟ طيب، نحن الآن نعدد أنواع الإلحاد في الأسماء. الأول أن يسمى الله، والثاني أن ينكر شيئا من أسماء الله أو بعضها، والثالث لا، أنا قلت أن ينكر شيئا من أسماء الله، ما يحتاج نقول أو بعضها، ما يحتاج. الثالث أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات بأي نوع كانت الدلالة، بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. واضح؟ طيب، الرابع أن يثبتها لله، يثبت الأسماء لله والصفات اللي فيها، لكن يجعلها دالة على التشبيه أو التمثيل، دالة على التمثيل. يقول نعم، أنا أثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم، لكنه يجعلها دالة على التشبيه، أي دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا، وما أشبه ذلك. هذا إلحاد. ها؟ ليش؟ ينطبق عليه التعريف الأول. وش في التعريف الأول؟ الإلحاد الميل بها عما يجب فيها. فأنت واجب عليك أن تجعلها دالة على معاني تليق بمن؟ بالله عز وجل. الخامس أن ينقلها إلى المعبودات، ينقلها إلى المعبودات، أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل يسمي شيئا معبودا بالإله، يسميه إله. نعم، مش نقول هذا الحال، كيف تنقل أسماء الله إلى أسماء المخلوق؟ أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المناة. واضح؟ يقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به، وأن لا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله، صارت خمسة. في واحد يشتري بثلاثة، خمسة، ثلاثة زائد اثنين، خمسة أنواع الإلحاد بأسماء الله، صار خمسة أنواع. تمام؟ طيب، أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم لا يلحدون في أسماء الله أبدا، يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. طيب، ولا يلحدون في آيات الله. وقبل أن نعرف الإلحاد في آيات الله، يجب أن نعرف أقسام آيات الله أو أنواع آيات الله. فنقول أولا، تعريف الآية، الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره، هذه العلامة، هذه الآية. العلامة المميزة للشيء عن غيره. هذه الآية. والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات، ولهذا التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. يعني بدل من أن تقول معجزات الأنبياء والقرآن معجز وما أشبه ذلك، القرآن معجز قد يكون له وجه، لكن الآيات تسميته بالمعجزات خطأ، أو على أصح تساهل. فالصواب أن نسميها في الآيات كما سماها الله، كما سماه الله عز وجل آيات. نعم، المعجزات قد تقع من ساحر مشعوذ وما أشبه ذلك. نعم، تعجز غيره، الساحر يفعل شيء ما يفعله غيره ولا لا، يطير في الهواء وانا اخونا. نعم، يطير في الهواء الساحر ولا يمشي على الماء، هذا معجز ولا غير معجز؟ ها، معجز موجود اظن عندكم في افريقيا. الحمد لله. طيب، المهم كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات. آيات الله عز وجل هي العلامات الدالة على الله عز وجل، الدالة على الله عز وجل، وحينئذ تكون خاصة به، لأن احنا قلنا أن الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره، إذن فآيات الله خاصة به، لولا أنها خاصة ما صارت آية له ولا لا؟ اي نعم، ما تكون آية. لا، الآيات يعني آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. الدليل على ذلك، استمع: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه الآيات كونية، وهي تتعلق بالتكوين والخلق، فما يتعلق بالتكوين والخلق فهو آيات كونية، وإن شئت قل كونية قدرية. كونية قدرية. لماذا كانت آية الله؟ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها. هل يستطيع أحد أنه ينومك؟ ما يستطيع، ما يستطيع أحد ينومك، ها؟ ما يستطيع أبدا. ومن الحبوب الله جعلها سببا، جعلها الله سببا، ولا هذه المرأة تهدي ولدها هكذا هكذا ويسكت هنا، لكن سبب. إنما واحد يقول جيت والله تشكو إليك، أنا والله أنا بالليل يأخذني الأرق، قال نم وما يبدأ يشكو، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن أبدا. لا، حتى الطبيعي، هذا الطبيعي بالحقيقة، الله جعل خلق سببا في هذا الشيء، هو خالق السبب خالق المسبب. فإذا نقول الآيات هي التي لا يمكن أن تكون في الغيب، لأنها تميز الشيء عن غيره. فالله عز وجل هذه آيات، الشمس والقمر أحد يستطيع أن يخلق مثلها؟ لما خلقوا هذه الأقمار الاصطناعية وفرحوا بها كم دارت على الأرض؟ وكم حصلها من صدام، وكم حصلها من فتاة، وكم حصل لها من هوج في سحيق ما يدرى أين ذهبت. لكن الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، ها، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هذه آية من آيات الله، لأن خلق ما أستطيع.